إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم مستمعي الكريم، سنحاول في غالبية حلقات البرنامج أن تتضمن الباستا العراقية العريقة النابعة من وجدان الإنسان العراقي والمعبرة عن العادات والتقاليد السمحاء والشجون العاطفية الرقيقة منذ عشرات بل ومئات السنين. ومع حلول فصل الربيع وروائحه العطرة سنستمع إلى ألوان الباستا الزاهية في كثير من حلقات البرنامج.
يا بنت
الكريم، يسرنا أن نعلن للسادة المستمعين ونزولا عند رغبة العديد من أحبائنا في العراق وبلاد الغربة أن نعود إلى شخصية الفيلسوف العملاق والناقد المعارض الذي تحدث إلى جميع أفراد الشعب كادحين وموظفين ومزارعين وأدباء وسياسيين وآخرين بلغة البساطة العراقية التي تحمل أنبل المعاني وأشرف التطلعات والتمنيات.
يا سماع النبي
احنا عدنا بستان جنة منها الجنان فيها ما في الشيء لنفس والفواكه الوان والارض مفروشة سندس كلها ورد وريحان فيها الانهار تجري
بإذن الله والقرآن
لون ميهن لون خمري
مخمر ماء الحياة
لكن اللي يدري يدري واكثر العالم ما تدري
لكن اللي يدري يدري واكثر العالم ما تدري
سرنا ما حد يدري بي وقف هالبستان دري طايرة للأجنبي
يا بلاد العربي جددي على النبي جايبي بلاد العربي أخذني لا تراجي مجدنا يا قوم أنت مغفرا للأجنبي من أقاصي حر موت لأقاص المغربي
يا جماعة والنبي هذه والله بستان ما ملكها إنسان وإحنا يا وشفة أهلها سار فيها من زمان تشرب كل من جاء دخلها طايرة خان جران بابها مفلش مزم
الحرامية يحوم
وطوفها معرعر مسلم
وعجينك فيها
حوم والنواطير النشامة ذولا حلوين الجهامة
والنواطير النشامة ذولا حلوين الجهامة
صلوات على النبي نايمين شلون نومة مستريحة بمذهبي
يا بلاد العربي جددي على النبي جايبي لا تنعلي أقبلي لا تغالي مجدنا يا قوم أنت موطئا للأجنبي من أقاص الحضر موت لأقاص المغربي
يا جماعة والنبي هذه والله البستان تمناها رضوان كلنا مولودين بيها من نزار وقحطان دار سكنة وساكنيها ولد عم وقوان كنا حصبة شكت قوية
كنا نرعي للعود
ومن لفوها الحرامية
وقفونا بالحدود
أصبح الراعي رعية وصلنا كلنا نأدي جزية
أصبح الراعي رعية وصلنا كلنا نأدي جزية
يا عرب للأجنبي وانطفى الديش الحمية والزلم للتوعلي
يا بلاد العربي اهتدي على النبي جايبي لا تتعبي اخدمي لا تبالي مهدنا يا قوم انت موطئا للاجنبي من اقاصي حر موت لاقاصي المغربي.
نعم مستمعي الكرام، انه المونولوجيست العراقي الشعبي عزيز علي رحمة الله عليه، حيث سنعرض في هذه الحلقة والحلقات القادمة الحقائق التاريخية التي تربعت وراء أغانيه الشهيرة المعبرة كما يرويها هو وبأسلوبه الخاص الفذ. ويقول: الغناء ليس مجرد ميوعة ورخاوة عابثة ينساب بشكل آهات والتواءات صوتية ترتفع وتنخفض أحيانا وتدوي بلا ربط وبلا توافق مع معاني الكلام في بعض الأحيان. فالغناء، يضيف الأستاذ عزيز علي، هو ذلك الأسلوب الرقيق من أساليب التعبير عن المشاعر والأحاسيس، ينفذ إذا ما أحسن الملحن تلحين كلمات الأغنية وأجاد المغني الأداء، ينفذ إلى القلوب ويشق الطريق إلى أعماق النفوس
وهو إلى جانب ذلك كالمرآة التي تعكس صور الحياة العامة في بلد المغني تتجلى فيها أماني شعب ذلك البلد. ويقول الأستاذ عزيز علي أيضا: وقد آليت على نفسي بهذا الدافع أن أعبر بأقوالي التي لحنتها وأنشدتها من إذاعة بغداد طوال أكثر من ربع قرن عن الأهداف الوطنية والقومية، مصورا فيها المستحدث من حياتنا العامة وأسميها بالمقالات الملحنة.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحشي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. أنا يا دكتور وعيالي، مرتي وولدي وأطفالي، ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالشمسنا تمرضنا ووقعنا بظنا بأمراض صارت مزمنة، نسّتنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا سجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا.
يا ناس مصيبة مصيبة، نحشي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا عيتنا، بس وين الولي وجهتنا؟ خلينا يا دكتور.
دكتور امراض البينا ما تفيد ويا مكينا، ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم، لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم، امراض العنا تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، تسقينا العلقم بس شافينا.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ خلينا يا دكتور.
وأول هذه المقالات الملحنة عام 1937 مع بداية إذاعة بغداد عال العال، وفيه نقدا لاذعا للتقاليد السخيفة كما يقول. وجاء في هذا المقال الملحن أي الأغنية تحت عنوان عال العال: نص الليل فزيت من نومي، شلقي الجيلك هوسب مهجومي، مرتي مصعدة شفتشيرو صينية، وطشت هدومه فطاوة وجدرية، والدق بيهن خبصت لك هالدنيا، وتغني بحس عالي هالأغنية، يا حوتة يا منحوتة هدي قمرنا العالي، وإن كان ما تهدينا أدقلك بالصينية، هذا قمرنا الريدة وهو علينا غالي، زوعيه يا ملعونة وهديه بالزينية، عال العال عال العال من هالمال حميها. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الكرام، تصنيع جهاز جديد لرفع الألغام بأيدي كوادر كردية محلية في كردستان وبدعم منظمة لرفع الألغام تابعة للأمم المتحدة. مراسلنا أحمد سعيد من أربيل وافانا بالتقرير التالي.
استكثر مواطنو أقليم كردستان العراق بصنع جهاز جديد ومتطور لرفع الألغام من صنع كردي محلي في كردستان العراق. الجهاز الجديد تم عرضه في قرية كوالي بمنطقة قومستان شمال شرق مدينة أربيل وبحضور الدكتور شفيق قزاز وزير المساعدات الإنسانية والتعاون وممثل منظمة يونوبس الخاصة برفع الألغام والتابعة للأمم المتحدة والتي قامت بدعم الإنجاز هذا والذي نفذته الكوادر الكردية المحلية. وعلمت إذاعة العراق الحر أن بالإمكان التحكم بالجهاز عن بعد وبإمكان الجهاز الذي أطلق عليه اسم نوما أي المهر تطهير حوالي 2000 متر مربع من حقول الألغام يوميا. وتقول صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيكون للجهاز أثر فعال في مواجهة آفة الألغام في كردستان العراق والتي زرعت في مساحات واسعة من أراضي كردستان العراق، كما أن هذه الآلة ستقلل من مخاطر تحقيق العاملين في مجالات تطهير أراضي كردستان من الألغام وتقلل من نسب الخسائر في الأرواح والإصابة بجروح أثناء انفجارها. هذا وكان الجهاز قد تم عرضه في مؤتمر عقد بمدينة جنيف السويسرية مؤخرا لبحث السبل والأعمال المتعلقة برفع الألغام على مستوى العالم. وعلى صعيد ذي صلة صدر عن منظمة كوما أربيل دوك وبالتعاون مع منظمة يونوتس العدد صفر من مجلة آغا أي الوعي، وهي مجلة فصلية إرشادية موجهة إلى أطفال كردستان لتلافي مخاطر الألغام المزروعة في أرض كردستان العراق. بقي أن نعلم أن كردستان العراق هي الأكثر مبتلاتا من بين بلدان العالم بحقول الألغام بسبب من وقوع أعمال حربية فيها على مدى نحو 40 عاما، ولقد تسببت الألغام في مقتل وعوق الآلاف من المدنيين وبالأخص الأطفال، كما ويقدر عدد الألغام المزروعة في أنحاء العراق بنحو 76,000 لغم، ولقد انفجرت في الآونة الأخيرة بحسب وسائل إعلام عراقية حكومية رسمية ألغام ومتفجرات من مخلفات حربي الخليج الأولى والثانية في محافظات البصرة وكركوك والكود والموصل، أدت إلى مقتل 7 أشخاص. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في كردستان العراق وبمناسبة مرور 14 عاما على العمليات العسكرية المعروفة باسم الأنفال، حيت المنظمات الشعبية في كردستان ذكرى الضحايا وطالبوا بتقديم مرتكبي الجرائم إلى محكمة دولية. سعد عبد القادر مراسلنا في السليمانية أعد التقرير التالي.
صادف اليوم مرور 14 عاما على العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العراقي ضد الكرد والتي سماها الأنفال. وقد حيت المنظمات الشعبية في كردستان العراق والتنظيمات السياسية ذكرى الضحايا الذين أبيدوا خلال تلك العمليات. وأصدر مكتب حقوق الإنسان في السليمانية بيانا بهذه المناسبة وزعه اليوم، أشار فيه إلى ما سماها بالممارسات العنصرية التي أدت إلى ارتكاب أكبر جريمة ارتكبت ضد الإنسانية، وذلك من خلال حملات الأنفال العسكرية التي بحسب البيان ذهب ضحيتها 182,000 مواطن من الرجال والنساء الشيوخ والشباب والأطفال. واعتبر مكتب حقوق الإنسان تلك العمليات امتدادا لسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي خططت لها الحكومة العراقية مسبقا، والتي بدأت بتغييب 8,000 بارزاني و10,000 فيلي و و15,000 من القتلى والجرحى في مدينة حلبشة بعد ضربها بالأسلحة الكيميائية، وتدمير 4500 قرية، وتخريب الثقافة والتراث الكردي. وأوضح البيان أن كل هذه الممارسات محرمة دوليا وتعامل كجريمة كبرى من جرائم الحرب. ودان مكتب حقوق الإنسان جرائم إبادة الشعب الكردي، كما ناشد منظمة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والرأي العام العالمي بالعمل على تحديد مصير المؤنفلين الذين ذهبوا ضحايا تلك العمليات، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى محكمة دولية ليحاكموا على ما ارتكبوه بحق الشعب العراقي عموما وشعب كردستان بصورة خاصة. وطالب مكتب حقوق الإنسان بتعويض العوائل المتضررة المتبقية من تلك الكوارث. وشدد المكتب على ضرورة مراقبة الانتهاكات التي ما زالت الحكومة العراقية تمارسها في عموم العراق. كما طالب البيان المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة العراقية لإيقاف سياسة التطهير العرقي التي تمارسها ضد الكرد، وإيقاف حملات التهجير القسري والترحيل من المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ الحكومة العراقية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار نشر في الآونة الأخيرة كتابا عن التأثيرات التي أحدثتها هجمات 11 أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة والعالم. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، يرى المؤلف كولومباني أن المشاعر المعادية لأمريكا لا تتلائم مع المرحلة الحالية. التفاصيل في التقرير التالي الذي عده ويقدمه الآن الزميل ناظم ياسين.
بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية المعروفة افتتاحية على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان جميعنا أمريكيون بقلم رئيس تحريرها جان ماري كولومباني. الافتتاحية أعربت عن التضامن مع الشعب الأمريكي، وقد أدى نشرها إلى نقاش حاد في فرنسا بين المتعاطفين مع وجهة نظرها وأولئك الذين يحملون مشاعر معادية لأمريكا. كولومباني الذي يدير صحيفة لوموند منذ عام 1994 نشر كتابا جديدا عن آثار الهجمات الإرهابية، وقد تحدث إليه في باريس مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جويل بلوكر في مقابلة خاصة عن آرائه وردود الفعل عليها. الكتاب الذي صدر بعنوان الكل أمريكيون العالم بعد 11 أيلول 2001 يتضمن وجهة النظر المتعاطفة التي عبر عنها المؤلف كولومباني في افتتاحيته التي نشرت في 13 أيلول الماضي. وفي فصول قصيرة وبليغة يتحدث عن تأثيرات الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة والعالم، بما في ذلك انعكاساتها على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والأصولية الإسلامية، فضلا عن التأثير الذي أحدثته اعتداءات 11 أيلول في مواقف المثقفين الفرنسيين. كولومباني استهل المقابلة بالحديث عن ردود فعل القراء على افتتاحية صحيفة لوموند التي نشرت بعنوان جميعنا أمريكيون.
Le problème, c'est que au monde, le courrier est abondant. المشكلة في تقويم تعليقات القراء على الافتتاحية هي أن الرسائل الواردة إلى صحيفة لوموند حول الأحداث المهمة هي دائما كثيرة جدا، وفي شأن هذه الافتتاحية تحديدا وصلت رسائل أكثر من المعتاد، فقد كتب البعض يقول لسنا أمريكيون ولماذا لا نكون جميعنا فلسطينيين ولماذا لا نكون جميعنا أفغانيين أو من رواندا إلى آخره. هذا على الرغم من أن هذه المشاكل لم تكن موضوع الافتتاحية، لكنني بشكل عام أحسست أن مشاعري لم تكن مختلفة عن المشاعر التي تم التعبير عنها في أماكن أخرى في فرنسا أو حتى في أوروبا وفي عموم الاتحاد الأوروبي.
لكن كولومباني ذكر لاحقا أن التضامن بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأ بالانهيار، وأوضح أن السبب يعزى إلى تباين وجهات النظر في شأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعدما ألحقت الحرب في أفغانستان هزيمة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة.
Là, il y a une dissonance forte entre Européens et Américains qui est que les Européens ont toujours considéré.
كان هناك اختلاف عميق بين الأمريكيين والأوروبيين حول هذا الموضوع. فالأوروبيون اعتقدوا أن الأمريكيين أي الحكومة الأمريكية ينبغي أن تركز على مشاكل الشرق الأوسط. ولكن بدا أن الأمريكيين كانوا يريدون التركيز مباشرة على أفغانستان والعراق. لذلك بدت هذه الفكرة في أوروبا وكأنها استراتيجية خطيرة، خاصة وأن الوضع أصبح أكثر سوءا في الشرق الأوسط على نحو أرغم الأمريكيين على التدخل.
Ensuite, qui est apparu vu d'Europe impossible au fur et à mesure que la situation se dégradait au Proche-Orient.
وفي رده على سؤال يتعلق بالسبب الذي جعل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تنتظر كثيرا قبل استئناف دور الولايات المتحدة كوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أشار رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية كولومباني إلى ما وصفه بالعامل الإيديولوجي.
Le gouvernement de George Bush Jr. est un gouvernement qui a été élu contre les démocrates et qui est
إن حكومة جورج بوش الابن التي انتخبت لتخلف الديمقراطيين وانتخبت بصعوبة لم تمثل انتقالا من اليسار إلى اليمين، وقد أبدى اليمين اهتماما خاصا بإنهاء عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، وكان موقف إدارة بوش من الشرق الأوسط جزءا من هذا الاهتمام بإنهاء عهد كلينتون. وهنا تجدر الإشارة إلى أن كلينتون كان يحظى بشعبية واسعة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الدول التي يحكمها اليسار، وتعزى هذه الشعبية أيضا إلى أنه بذل جهودا شاملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
كولومباني أضاف أن التصعيد الأخير في القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين أعاد فرض ما وصفه بالمنطق العنيد، والآن مع الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على المنطقة بدأت المواقف الأوروبية والأمريكية تتجه نحو التقارب. واستدرك كولومباني قائلا: بالأحرى كنت على وشك أن أقول إن المواقف الأمريكية والأوروبية والروسية بدأت تتجه نحو التقارب على حد تعبيره. أما كيف يوفق مدير صحيفة لوموند الفرنسية بين انتقاداته لبعض السياسات الأمريكية وموقفه المناهض للمشاعر التقليدية المناوئة للأمريكيين في بلاده؟ فقد أجاب كولومباني موضحا:
parce que je pense que poser les questions en termes d'anti-américanisme n'a plus aucun sens.
لأني أعتقد أن طرح المشكلة وكأنها تعبر عن المشاعر المعادية لأمريكا لا يتلائم مع مرحلتنا الحالية، ذلك أننا نعيش في محيط دولي أكثر عولمة، وعندما نتحدث عن العدو في هذه الأيام فإننا نقصد تنظيم القاعدة أو الإرهاب الذي كان يمارس من قبل طالبان، أي العدو المشترك. لذلك فإن العالم لا يخضع لنفس المعايير التي كانت تستخدم خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين.
رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية يمضي إلى القول إن إطلاق وصف إمبراطورية الشر على الولايات المتحدة هو مجرد هراء، لكنه لفت إلى وجود ميل ضمن الحركة المناهضة للعولمة نحو وصف أمريكا بأنها شريرة، وهو يعتقد أن مثل هذه النزعة هي من بقايا رؤية المرحلة السوفيتية نحو العالم، والتي لم تعد تتلائم مع المرحلة الحالية. وبدلا من ذلك يرى كولومباني أن الخطر في هذه الآونة يتمثل في نزعة أمريكا أحادية الجانب على حد وصفه، ويضيف أن الأوروبيين يعتبرون هذه النزعة بمثابة الوجه الجديد للإنعزالية الأمريكية، وهو يعتقد أن هذا الأمر هو أكثر خطورة في ظل العولمة الراهنة من الدور الأمريكي النشيط في كل بقعة من أنحاء العالم. لذلك يرى أن المشاعر المعادية لأمريكا لم تعد ملائمة في وقتنا الحاضر.
Ça veut pas dire que l'anti-américanisme n'existe plus. Ça veut pas dire non plus qu'il ne faille pas.
هذا لا يعني أن المشاعر المعادية لأمريكا غير موجودة الآن، ولا يعني أنه ينبغي علينا أن لا نراقب السلوك الأمريكي عن كثب، لكن هذا الأمر طبيعي جدا، إذ حينما يعيش المرء على سبيل المثال في مجتمع ديمقراطي طبيعي في فرنسا أو دول أوروبية أخرى، فهو يتمتع بحق انتقاد الحكومة إذا كان من المعارضة، أو أن ينتقد المعارضة إذا كان جزءا من الحكومة.
ومع ذلك يخلص كولومباني إلى القول إنه ينبغي على الأمريكيين والأوروبيين التخلي عما وصفها بالرسوم الكاريكاتيرية لبعضهم البعض، فالصورة الكاريكاتيرية التي رسمها الأوروبيون للولايات المتحدة بصفتها مركزا للشر بدأت لدى أوساط اليمين المتطرف قبل انتقالها إلى اليسار المتطرف، لكن هذا لا يعني أن أمريكا هي أيضا إمبراطورية الخير على حد تعبيره. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهو يرى أنه يتعين عليها الكف عن تصوير نفسها بأنها مدير المدرسة أو أن الرئيس بوش هو معلم الصف، إذ أن ذلك بنظره يعني أن الانتباه سيتركز على التلميذ السيء أي فرنسا في كل مرة تشهد فيها المدرسة خطأ ما. وبالنسبة للكاتب الصحفي الفرنسي كولومباني يعتقد أن هذه أيضا هي من الرسوم الكاريكاتيرية التي لا تحمل في المطاف الأخير أي معنى.
مستمعين الكرام، تناول صحيفة أمريكية بارزة علاقات القوة بين الولايات المتحدة والدول الحليفة والمؤتلفة معها وتبعات ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية. الزميل أكرم أيوب عد هذا المقال ويوافيكم به فيما يلي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالة حول علاقات القوة بين الولايات المتحدة والدول الحليفة وتبعات ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية، استهلته بالإشارة إلى أن الحرب ضد الإرهاب تشن من قبل الولايات المتحدة والشركاء، لكن علاقة الشراكة هذه لا توصف بكونها تحالفا وإنما ائتلافا. وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أعلنت منذ وقت مبكر من بدء الحرب ضد الإرهاب بأن الشركاء هم أعضاء في فريق لا يتصف بالثبات وإنما بالتغير بحسب نوعية المعارك الدائرة أو الحالة السياسية في لحظة معينة. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الجوانب الإيجابية في الائتلاف بالنسبة للقوة الأمريكية العظمى من حيث المرونة والحجم والمهام المحددة مثل ما حدث في الإطاحة بطالبان، ويمكن لهذه الائتلافات أن تنحل عند إتمام المهمة وتكوين ائتلافات جديدة عند الشروع في مهمة جديدة مثل الإطاحة بصدام حسين. ولفتت الصحيفة إلى أن مثل هذه الائتلافات لا تتطلب موافقات السلطات التشريعية ولا تتأثر بالروتين الحكومي، لكن الائتلافات كما ترى الصحيفة تعاني من حالة عدم الاستقرار، وقد تكون بالنسبة لبعض الدول فضاء يتصف بالخطورة وعدم التوقع. وإضافة إلى ما تقدم، فإن الائتلافات تهدد بتقويض التحالفات الأمريكية القائمة مثل حلف دول شمال الأطلسي الناتو، حيث ترى الولايات المتحدة أن العمل من خلال بروكسل قد يكون ثقيلا أو بعيد الصلة بالموضوع. وينطبق هذا على التحالف مع إسرائيل، حيث تضغط الدول العربية الشريكة للولايات المتحدة في مواجهتها للعراق تضغط على الإدارة الأمريكية لكبح الهجوم الحالي الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن الشراكات الجديدة تفتح الباب أمام القيام بصفقات في أرجاء العالم تتصف بالأهمية من الناحية التكتيكية، مشيرة إلى التغير المستمر في الولاءات وإلى أنه بات من الصعوبة بمكان الوثوق بالأصدقاء. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين في عقاب هجمات 11 من أيلول بذلوا جهودا كبيرة لتكوين شبكة من العلاقات الوثيقة مع دول العالم. ونقلت عن توبي جاتي رئيس الدائرة الاستخباراتية في وزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون قوله إن الكثير من الناس انتابهم الوهم بأن أحداث أيلول قد غيرت من نظرة العالم إلى الولايات المتحدة وإلى الإرهاب، لكن الذي حصل في الواقع هو تغير نظرة الولايات المتحدة عن الإرهاب وعن الآخرين في العالم. ومضت الصحيفة الأمريكية للقول إن الائتلافات سواء أقامت حول استراتيجية لمكافحة الإرهاب أو غزو العراق أو حول مخططات لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هي ليست بالظاهرة الجديدة. فجولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الأخيرة في الشرق الأوسط كانت محاولة لتكرير ائتلاف حرب الخليج الذي ساعد في حشده منذ ما يزيد على عقد من الزمان. لكن حرب الخليج تعتبر حالة طارئة ضيقة النطاق، إضافة إلى كونها محددة الهدف بشكل واضح وهو إخراج العراق من الكويت. أما المشكلة فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب في الوقت الحاضر فتتمثل في انتشار العدو على رقعة واسعة وفي كون المعركة لا نهاية لها. لذا فإن الإدارة الأمريكية تعول على الائتلافات مع الدول لتحمل أثقال المسؤولية على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التوجه استثناء للأسلوب الأمريكي في الدبلوماسية، وإنما يمثل القاعدة الجديدة التي سيتم السير على نهجها. وتستدعي هذه الاستراتيجية النظر ببرود إلى القضايا، وقد أدى تكوين الائتلافات إلى حصول إرباكات في المصطلحات المستخدمة في السياسة الخارجية الأمريكية. فإدارة بوش تلقت الانتقادات حول ما سمي بالدوافع الانفرادية، بمعنى تفضيل القيام بالأعمال بمفردها من دون المشاركة من قبل الآخرين. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هاس المسؤول عن تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة لم تكن واقعة تحت وهم التمكن من تحقيق الغلبة على الإرهاب من دون توافر الدعم الدولي، وذلك لأن طبيعة التهديدات الإرهابية تتطلب التنسيق فيما يتعلق بالمعلومات المخابراتية وتحقيقات أجهزة الشرطة، إضافة إلى التدفقات المالية للأفراد والمنظمات. وتناولت الصحيفة الأمريكية سعي الولايات المتحدة لإيجاد الشركاء عند استدعاء المصالح الأمريكية لذلك في مقابل إيجاد الشركاء الذين يسعون لتحقيق هدف مشترك. أما الشركاء فلديهم الأسباب الخاصة بهم للتعاون مع الولايات المتحدة. فاليمن على سبيل المثال عندما تقوم بالترحيب بالقوات الأمريكية فإنها ربما تفعل ذلك للتخفيف من عزلتها، بينما تسعى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحصول على وقائع ضد القوة الروسية. هاس أكد على أن الائتلافات تقوم على مبدأ البراغماتية، فالولايات المتحدة لا تبدي موافقتها على توجهات الدول من دون حصولها أولا على تعاونهم التام. وقد استدعت البراغماتية احتضان باكستان التي تحدث واشنطن منذ 4 سنوات لقيامها باختبار نووي ولتولي رئيسها السلطة في انقلاب عسكري. واستدعت البراغماتية احتفاء البيت الأبيض برئيس أوزبكستان بعد أن استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية سجل الرئيس البالغ السوء في مجال حقوق الإنسان. واستدعت البراغماتية السماح للبنتاغون الأسبوع الماضي بتقديم السلاح لكل من أرمينيا وأذربيجان على الرغم من الخصومة المريرة بين البلدين، وذلك من أجل تمكينهما من مكافحة الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اعترافه بسوء النماذج المذكورة وتأكيده على أولوية التساؤل الذي طرحه الرئيس بوش عما إذا كان المرء مع الولايات المتحدة أو ضدها فيما يتعلق بالإرهاب. وتساءلت الصحيفة عن المكاسب التي تأمل الولايات المتحدة بتحقيقها من وراء هذه الائتلافات، مؤكدة على عدم وجود الحاجة في ميدان الحرب التقليدية، لكنها أشارت إلى وجود الحاجة إلى القواعد وإلى الترخيص باستخدام الأجواء في دول المواجهة مثل باكستان، حيث تشارك دول الائتلاف في تحمل التبعات. وذكرت الصحيفة بأنه في الوقت الذي تنظر فيه الولايات المتحدة في مسألة القيام بعمل عسكري خارج حدود أفغانستان، فإنها تأمل من حلفائها الأوروبيين تولي حفظ السلام وإعادة الإعمار في ذلك البلد، لكن بعض الدول الأوروبية واجهت هذا الأمر بالتذمر. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن رضائهم التام بتحديد التعاون العسكري في أفغانستان من أجل تفادي إخفاقات العمل عن طريق التحالفات الرسمية، مشيرة في هذا الشأن إلى المشكلات التي رافقت الحملة في منطقة البلقان. ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن الحلفاء الأوروبيين لم يشاركوا بشكل مناسب في الحرب ضد الإرهاب. وتناولت الصحيفة القتال في الشرق الأوسط، ناقلة رأي عدد من المسؤولين بأن إسرائيل الحليفة القوية للولايات المتحدة قد تعرض الائتلاف المناوئ للإرهاب إلى الخطر، فالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بالرغم من النداءات الصادرة عن الرئيس بوش قد ألهبت مشاعر الدول العربية المؤتلفة مع الولايات المتحدة وأدت إلى التقليل من مكانة الرئيس الأمريكي. ولا يوجد في هذه التطورات ما يساعد على تنفيذ مسعى الرئيس للقيام بعمل ضد العراق. وشددت الصحيفة على ضرورة تواجد الأصدقاء عند نشوب القتال وبخاصة على المستوى السياسي، مشيرة إلى إخفاق الولايات المتحدة في التعامل مع مشاعر الاستياء التي تعم العالم، ومؤكدة على ضرورة المشاركة في القضايا التي تهم الدول من أجل كسب الدعم السياسي وبالتالي الحفاظ على التأثير الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن جوزيف ناي جونيور عميد كلية كينيدي للشؤون الحكومية التابعة لجامعة هارفارد إشارته إلى أن أمريكا تواجه اختبارا تاريخيا للعمل على إيجاد إجماع مع الدول الأخرى حول مبادئ معينة، مؤكدا على أن القوة الأمريكية ليست خالدة، ومحذرا من تبديد القوة عن طريق الغطرسة واللامبالاة والتي ستزيد من تعريض الولايات المتحدة للمخاطر وتؤثر على القيم التي تؤمن بها وتعجل في تآكل التفوق الذي تتمتع به. وهذا يعني كما تقول الصحيفة أن الحوار حول قضايا الائتلافات قد ابتدأ. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هاس يرى أن الإدارة تفكر في إضفاء الشكل الرسمي على بعض العلاقات التي تولدت نتيجة الحاجة، وقد تتولى مؤسسة متخصصة قضايا الإرهاب على المدى الطويل كما تتولى منظمة التجارة العالمية شؤون التجارة. وأكد هاس على ضرورة تمتع الائتلافات بالمرونة بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من السادسة حتى السابعة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن السابعة حتى الثامنة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. ومن العاشرة حتى الحادية عشر ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز و16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هيرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة 8 والـ10 حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هيرتز و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هيرتز.
سيداتي وسادتي، فيما يلي أقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. يجري وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الليلة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، وكان باول وصف محادثات أجراها مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات صباح اليوم الأحد بأنها كانت بناءة ومفيدة، لكنه لم يشير إلى حصول أي تطور على صعيد وقف النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أما الجانب الفلسطيني فإنه أكد أن عرفات وعد باول بكبح أعمال العنف ضد إسرائيل، لكن بعد أن تنهي القوات الإسرائيلية اجتياحها المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. صرح باول في نهاية اجتماعه مع عرفات بأن أعضاء في الوفد المرافق له سيعقدون غدا الاثنين اجتماعات مع نظرائهم الفلسطينيين. من جهة أخرى أكد وزير الدفاع الألماني رودولف شاربينغ أن الحكومة الألمانية علقت بشكل مؤقت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل. في غضون ذلك رفض نحو 200 فلسطيني التجأوا إلى كنيسة في بيت لحم عرضا إسرائيليا بتسليم أنفسهم أو الخروج إلى منفى دائم. وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر رفض من ناحيته اليوم ادعاءات فلسطينية مفادها أن مئات الفلسطينيين قتلوا في المعارك التي دارت في مخيم جنين للاجئين، مؤكدا أن عدد القتلى لا يتجاوز العشرات. حظت الولايات المتحدة ودول أخرى الرئيس الفنزويلي العائد هوغو شافيز على احترام الديمقراطية والمبادئ الدستورية. يذكر أن شافيز أعاد اليوم الأحد أداء اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا بعد قيام الجيش بإقصائه الجمعة الماضي وسط اضطرابات أهلية. في واشنطن قالت مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايز إن شافيز تهيأت أمامه فرصة ثانية لتحسين صورته، ما يفرض عليه الالتزام بالمبادئ الدستورية. وفي برشلونة أكد الرئيس الإسباني للاتحاد الأوروبي أن كاراكاس تحتاج الآن إلى حوار وطني يصار فيه إلى احترام الديمقراطية. أما وزارة الخارجية الروسية فإنها حظت فنزويلا على إيجاد حلول سلمية وديمقراطية لاضطراباتها السياسية. قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف في أفغانستان قتلت عددا من المقاتلين المشتبه في انتمائهم لمنظمة القاعدة، كما احتجزت عددا آخر منهم في عملية منفصلة، ولم تتوفر أي معلومات عن حصول إصابات وسط قوات التحالف. الناطق باسم قوات التحالف الميجور برايان هيلفرتي أشار إلى إلقاء القبض على عدد من مقاتلي القاعدة في عمليات أخرى، إضافة إلى العثور على مخازن جديدة للأسلحة. من جهة أخرى اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا جزائريا يشتبه في تنظيمه عمليات في إسبانيا لتمويل منظمة القاعدة التي يتزعمها الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. نفت إيران وقف تعاونها مع لجنة تابعة للأمم المتحدة تختص بالتثبت من حظر الاختبارات النووية. يذكر أن ناطقة باسم منظمة الاتفاقية الدولية للحظر الشامل على الاختبارات التي تتخذ من فيينا مقرا صرحت الأسبوع الماضي بأن طهران أوقفت إرسال المعلومات والمعطيات إلى المنظمة منذ كانون الثاني الماضي، لكن وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية نقلت عن الممثل الإيراني الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة فرويز حسيني نفيه صحة هذه التصريحات، مؤكدا أن بلاده ما زالت تتعاون مع المنظمة الدولية. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد كشف منشق عن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما أمام هيئة محلفين أمريكية معلومات قال إنها تؤكد أن الرئيس الأوكراني أشرف شخصيا على عملية تزويد العراق بمنظومة رادار متطورة من نوع كولتوشكا. وكشف المنشق أيضا أن صفقة الرادار تمت في أواخر التسعينات وبلغت قيمتها 100 مليون دولار، مؤكدا أنه قدم إلى هيئة المحلفين أشرطة تسجيل أصلية لمحادثات جرت بين كوتشما ومدير سابق لمؤسسة أوكرانية ناقش خلالها كيفية إيصال الرادار إلى العراق. إلى ذلك قال خبراء أوكرانيون إن منظومة الرادار من شأنها أن تعزز كثيرا قدرات العراق الدفاعية ضد الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تقوم بمراقبة شمال العراق وجنوبه، نظرا لتصميمها الذي يجعلها غير قابلة للرصد وبالتالي يتعذر على الطائرات المغيرة قصفها بالصواريخ. على صعيد آخر، أثار الرئيس الصيني جيانغ زيمين الوضع العراقي خلال محادثات أجراها في طرابلس مع الزعيم الليبي معمر القذافي. من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير القضية العراقية مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر خلال لقائهما أمس السبت في المقر الريفي لبلير خارج لندن. من ناحية أخرى، تحدثت الصحافة البريطانية عن قرار اتخذه بلير لشراء 16 مليون جرعة من لقاحات الجدري، وذلك بعدما حذر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني من أن بغداد قد تلجأ إلى ما وصفه بالإرهاب البيولوجي في حال تعرض العراق لعمل عسكري. أكد مراسل إذاعة العراق الحر في باريس أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني وصل إلى باريس أمس السبت في زيارة وصفت بأنها خاصة. من ناحية أخرى، أعرب وزير النفط العراقي عمر محمد الرشيد عن أمل بلاده في أن تنضم دول نفطية أخرى إلى العراق في قطع النفط عن الأسواق العالمية احتجاجا على مواقف الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. في سياق آخر، هنأت بغداد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بعودته إلى الحكم بعد تظاهرات صاخبة شهدتها كاراكاس احتجاجا على إقصائه. تبرع العراق 30,000 وحدة دم للفلسطينيين كجزء من حملته الرامية إلى دعم الجرحى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية. أخيرا، وقع العراق اتفاقا مع سلطنة عمان تتعلق بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.